الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر هذا الخطاب من الله لعباده المؤمنين بعد إنزاله سبحانه براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما رميت به وبما اختلقه أهل الإفك والكذب على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر ربنا وأنذر ووعظ وذكر ثم حذر عباده من اتباع خطوات الشيطان في تلقي الكلام الباطل والزور من القول وإطلاق الكلام على عواهنه دون نظر ولا تأمل ولا خوف من الله عز وجل فالشيطان يدخل على الإنسان بمداخل كثيرة ومن أعظم مداخل الشيطان على الإنسان من اللسان من لسانه هذا العضو عباد الله وهو اللسان جعله الله عز وجل لابن آدم منة منه ونعمة قال الله عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فأكرمك الله يا ابن آدم بهذا اللسان به تخاطب وتفهم غيرك المطلوب وتنطق وتذكر ربك وتقول بما أمرك الله عز وجل به من الخير جعلك الله فصيحا ناطقا تبين ما تريد وهناك من مخلوقات الله من البهائم من لها ألسنة لكنها لا تتكلم ولا تفهم ولا ترد قولا يفهم كما هو حاصل من الإنسان فهي نعمة. وهذه النعمة يخشى أن تعود على العبد وأن تكون نقمة. وحتى تحذر يا عبد الله من هذا العبق من هذا اللسان، عليك أن تلزم ما أمرك الله به. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإذا لزمت القول السداد، وإذا لزمت القول الصواب، وإذا صمدت عن الشر ونطقت بالخير سلمت وسلم لك دينك وسعدت بإذن الله عز وجل. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وكما أمر الله عز وجل بالقول السديد أمر بالقول الأحسن، فقال الله عز وجل: وقولوا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فلو أن هناك كلمات، كلمة حسنة طيبة وكلمة أحسن منها وأطيب، فاختر يا عبد الله الأطيب والأحسن، يقول التي هي أحسن. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم علق الصمت من العبد على قدر إيمانه بالله وباليوم الآخر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا خيرا تغنموا أو اسكتوا عن شر تسلموا. قولوا خيرا تغنموا، قول الخير لا تندم منه أبدا ولا تحزن، ولا يرجع عليك قول الخير بتبعات ولا بفتنة ولا بمصيبة، لأنك تقول الخير. وقول الشر يجلب عليك الدواهي ويحطم حياتك ويعرضك للتلف. فإن لم تسكت عن الشر ما تسلم، أو اسكتوا عن شر تسلموا. إن هذا اللسان عباد الله إذا أطلق في غير ما يرضي الله، وإذا لم يلزم العبد لا يلزم لسانه القول السداد، يقع في المهالك. وقد عرف الصالحون خطر اللسان فقالوا ووعظوا وتكلموا. فها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رآه بعض أصحابه وهو واقف على الصفا وقد أخذ بلسان نفسه، أمسك على لسانه ويخاطب نفسه ثم يقول: يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تغنم، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، من قبل أن تندم. وقال ابن مسعود أيضا: والله الذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. لو أن هناك شيء يستحق السجن، لو أن هناك شيئا يستحق السجن والعقوبة بل طول السجن لاستحقها اللسان. ودخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر وهو في بيته وهو يخاطب نفسه ويأخذ بلسانه، ويقول مه، فيقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. هذا حال الصالحين وكلامهم واعترافهم بخطر اللسان، فكيف بمن ليس من الصالحين ولا عنده إيمان وتقوى كما ينبغي؟ لا شك أن لسانه سيكون سلاحا ذا حدين، يقطع أينما توجه ويمزق ويفري ويرمي. آفات عباد الله، من لم يلزم لسانه القول السديد يقع في مهالك، ومن تلك المهالك أنه يقع في الكذب الذي هو من كبائر الذنوب ومن صفات المنافقين عباد الله. وصف الله المنافقين بالكذب كما قال الله عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال الله عز وجل: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من أين يصدر الكذب؟ أليس من اللسان؟ أليس اللسان هو الذي يكذب وهو الذي ينطق بالكذب؟ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافقين الكذب. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا حدث كذب، وصار الكذب عند بعض الناس حذقا ورجولة وبطولة وشطارة، وأنه إذا كذب فإنه هو الرجال والذي لا يكذب ولا يفتري الكذب هذا المسكين. وأنت تعلم من نفسك يا عبد الله هل أنت من الصادقين أم من الكاذبين، فاحفظ لسانك واحذره من أن تكذب على نفسك، تكذب على ولدك، تكذب على أهلك، تكذب على ربك، تكذب على نبيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على الله أعظم أنواع الكذب، كما قال الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ومن الآفات التي يقع فيها من لم يمسك لسانه عن المخاطر والمهالك أنه يقول الزور، ينطق بالزور، وهو الكلام الذي لا أساس له من الصحة، وهو أرفع من الكذب، أو يكون كذبا. فقول الزور ينطق أو ينطقه ويقوله الإنسان بلسانه. قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الصحابي: حتى قلنا ليته سكت. كرر هذا: ألا وقول الزور. ومن صفات عباد الله المؤمنين أنهم ما يقولون الزور ولا يشهدون بالزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهكذا عباد الله يقع صاحب اللسان المنفلت الذي لا يصمت عن شر في قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والقذف والرمي بالفاحشة إنما يصدر من اللسان. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالذي يقذف ويرمي بالفاحشة البراء الأعفاء الغافلين عن هذا عن هذه الأفعال، وإنما رمي بباطل، فإن الله عز وجل حكم عليه أنه يجلد 80 جلدة، يجلده الحاكم أو ولي الأمر إذا لم يقم على ما قال بينه، وأن شهادته ترد، لا تقبل له شهادة، إذا جاء يشهد لا يقبل، وأنه من الفاسقين إلا إذا تاب وأناب. وقال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات أي العفيفات المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، أي فرطوا من رحمة الله، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يقولون. تشهد الألسن، كل يشهد على صاحبه وينطق بذلك لسانه أنه رمى وأنه افترى وأنه كذب وأنه طعن. ما أكثر الرمي عباد الله، يرمي الإنسان ولده ويرمي أخاه، يرمي ولده وهو يعلم أنه ولده من صلبه ويرميه ويتبرأ منه. وهكذا المسلمة ترمي أختها وتتهمها بالفاحشة، كل يكيل من هذا الباب بغير حساب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرجال يرمون والنساء ترمي، ولا خوف من الله سبحانه وتعالى. وإذا حصلت خصومة بين امرأة وأخرى فلا تسأل ما الذي ترده تلك المرأة على أختها وبماذا تخاصمها. ليس بين النساء من قول يرد ومن كلام من واحدة إلى أخرى، لا يحسن إلا الرمي: يا من فعلت كذا، وتقول الثانية: يا من فعلت كذا. وربما كان افتراء وكذبا وزورا وباطلا. فاتقوا الله عباد الله، خذوا بوصية ربكم ووصية نبيكم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. الذي يصمت اختيارا عن قول الشر والزور والباطل ينجو بإذن الله عز وجل. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخوف ما تخاف علي. بعد أن طلب منه أن يذكر له أعمالا تكون سببا في دخوله الجنة وبعده عن النار، ثم قال: ما أخوف ما تخاف علي. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه وقال: أمسك عليك هذا. فقال: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ بسبب اللسان هذا يقع الإنسان في كل مهلكة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم رمي المحصنات من المهلكات ومن الموبقات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ فذكرهن وقال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهكذا عباد الله، من لم يلزم لسانه القول السديد يقع في الغيبة، يفري أعراض الناس، يتفكه بأعراض الناس، يتمتع ويأكل لحومهم، ولا يغتب بعضكم بعضا، كما قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من الذي يقدر ومن الذي تطيب نفسه أنه يأتي إلى أخيه المسلم وهو ميت فيأخذ سكينا ويقطع لحمه ويأكل؟ من هذا الذي يستسيغ ذلك أو يقدر على ذلك؟ فمثل الذي يغتاب أخاه المسلم ويذكره في غيبته بما يكره ويتفكه في عرضه كمثل الذي يأكل أخاه الميت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. هذا هو معنى الغيبة وضابط الغيبة. إذا ذكرت أخاك المسلم في غيبته بما يكرهه وبما لا يحبه ولا يشتهي، هذه الغيبة. قال قائل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وعند أبي داود من حديث أم المؤمنين عائشة أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فدخلت عليها صفية أم المؤمنين، فلما خرجت قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، تعني أنها قصيرة. هذه الكلمة بس تعني أنها قصيرة، لكنها صدرت من ضرة تكون على جهة التحقير لا على جهة الوصف، بدون تحقير أو ازدراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه الكلمة تغير ماء البحر وتختلط مع البحر العميق وتغيره، لأن عرض المسلم مصان، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. من الذي أباح لك يا أخي أن تفري أعراض الناس وأن تتفتح بلحوم الناس؟ صارت المجالس لا تطيب عند أصحابها، والتخازين لا يكون الكيف فيها إلا بأن يفرى أعراض الناس في المجالس، ويأتون على الناس بيتا بيتا وواحدا واحدا، يذمون هذا ويذمون الثاني ويطعنون في الرابع وفي الذي يليه، ويجعلون هذا من تفكرهم ومن مناقب المجالس. والذي يصمت من الحاضرين في مجالس التخاذيل إنما يصمت حتى لا يصاب بالضنك، لأنه يريد أن يكيف، وإلا ما هو خوف من الله صمته، إنما يستعد لقول في آخر تخزينته ولأن يفري أعراض الناس وقد فراها في أول التخزينة، أما في آخر المجلس يصمت. وربما تدخل على أهل ذلك المجلس وتقول: سبحان الله، على سكينة عند هؤلاء، صامتون، لأن الشيطان صمتهم، فهم مستعدون لما هو أعظم، وقد أكلوا لحوم الناس في مجلس واحد ومجالس وعدة مجالس. هذه مجالس سيئة عباد الله، لو اعتزلها مسلم والله إنه غانم ورابح ليس بخاسر، ولا ذهب يرعى له غنما في رأس جبل، أو يعمل في طرف جربته، أو يكف نفسه عن الناس وعن أعراض الناس. وفي ليلة الإسراء والمعراج مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم ووجوههم،
يمزقون الوجوه، يمزقون الجلود، يمزقون اللحوم، يمزقون جلود أنفسهم. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ما الذي أصابنا يا عباد الله؟ ما دخلي بالناس وما علي بالناس؟ لهم ربهم يحاسبهم. ما دخلي أن أتدخل في شؤون الناس وكأني وكيل آدم على أولاده، أبقى أظل وراء الناس ووراء عوراتهم وشؤونهم، وماذا فعل فلان وماذا قال فلان، وتدخل في شؤون الناس الخاصة. أين الورع؟ أين الخوف؟ أين من يمسك لسانه ويتقي ربه ويشغل لسانه بالخير؟ هذا اللسان يا عبد الله آلة عظيمة، إذا استعملته في طاعة الله فهنيئا لك، هنيئا لك. تسبح به، تسبح وبه تحمد وبه تكبر وبه تهلل وبه تستغفر وبه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه تدعو ربك، وبه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقول الحق وترد الباطل، وتدافع عن المسلم وترد عن عرض أخيك. بهذا اللسان تكسب الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس مجلسا وهو سيد الذاكرين عليه الصلاة والسلام، كانوا يعدون له في المجلس الواحد، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، 100 مرة. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام 100 مرة في المجلس الواحد يستغفر. فإذا قام من مجلسه ذلك أتى بذلك الذكر الذي يعتبر خاتما، وكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول الذي يقوله، فقال: ما يجلس الإنسان مجلسا فيقوله إلا كان كفارة لمجلسه ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي مجلس يجلس فيه لا يذكر فيه رب العالمين ولا يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون حسرة على صاحبه ويقوم أصحابه عن ذلك المجلس على مثل جيفة الحمار. وبقيت آفات كثيرة عباد الله، نسأل الله السلام. فليحذر العبد على نفسه وليتقي ربه ولا يوزع حسناته للناس. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يصرف عنا كل سوء ومكروه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح قلوبنا وألسنتنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم وفقنا لكل خير، واصرف عنا كل بلاء وشر وفتنة. من أرادنا بسوء فاشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز.